بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبسندكم المتصل إلى الإمام عبد الله بن حسين بن عبد الله بن الفقيه باعلوي من كتابه كفاية الراغب شرح هدايات الطالب ورضي الله عنكم.
كتاب الحج.
كتاب الحج والعمرة بفتح الحاء وكسرها لغة القصد، وشرعا قصد الكعبة للنسك الآتي ببيانه، والعمرة هي لغة الزيارة، وشرعا كالحج، والأصل فيهما قبل الإجماع قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، أي اثبتوا بهما تامتين، وهو من شرائع القديمة. وروي أن آدم عليه السلام حج 40 حجة من الهند ماشيا، وأن جبريل عليه السلام قال له: إن الملائكة كانوا قبلك يطوفون هذا البيت 7000 سنة، وما من نبي إلا حج، خلافا لمن استثنى هودا وصالحا، وفرض في السنة 6 على الأصح، والصلاة أفضل منه خلافا للقاضي. وحج صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وبعدها وقبل الهجرة حججا لا يدري عددها، وبعددها حجة الوداع لا غير. وفي الحديث: من حج هذا البيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال ابن حجر في حاشية الإيضاح: قوله كيوم ولدته أمه يشتمل التبعات، وورد التصحيح به وأفتى به بعض مشائخ، لكن ظاهر كلامهم بخلافه. والأول أوفق بظواهر السنة والسنة، والثاني أوفق بالقواعد. ثم رأيت بعض المحققين نقل الإجماع عليه، وبه يندفع الإفتاء المذكور تمسكا بالظاهر. انتهى. يجب الحج وكذلك تجب العمرة بتراخ على الفور، إن لم يخشى الغضب أو الموت أو تلف ماله أن يتضيق عليه، فمتى أخرجه مع الاستطاعة حتى عضب أو مات تبين فسقه من وقت خروج قافله
قافلة بلده
في آخر سنين الإمكان، وتبين بطلان سائر ما فعله مما يتوقف صحته على العدالة كالشهاد وإنكاح موليته وغير ذلك. هكذا أطلق الفسق الشيخ ابن حجر والجمال الرملي وغيرهما. وقيد العلامة ابن زياد اليماني في فتاواه بالعلم بأنه يعصي بالتأخير. قال: أما إذا كان جاهلا بالحال فالمتجه في التوسط لا يحكم بفسقه. قال: وهذا أوضح. إذا من شروط العصيان العلم. انتهى. وإذا حكم
الحمد لله مكرمنا بالإيمان والإسلام والبيت الحرام والمشاعر العظام والبيان والأحكام وخير الأنام، اللهم أدم الصلوات وعزكي السلام على عبدك المصطفى حبيب محمد بن عبد الله بدر التمام، وعلى آله وصحبه الكرام، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم القيام، وعلى آبائه وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين العظام وآلهم وصحبهم، وعلى ملائكتك الكرام، وعلى جميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد، ابتدأ الشيخ يبين أحكام الحج الشريف ويتكلم على هذه الفريضة والشعيرة والركن من أركان الإسلام، الحج إلى بيت الله الحرام. قال: كتاب الحج بفتح الحاء وكسرها، وقد جاء في القراءات 7: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحجة المرة من الحج، ويشد فيها الحجة. الكتاب الحج. قال: والحج شرعا قصد الكعبة للنسك الآتي بيانه. أصل الحج القصد لمعظم لشيء معظم، قالوا في الحج، وهو كما هو معلوم في شريعة المطهرة قصد البيت الحرام للنسك، قصد موضع مخصوص البيت الحرام وعرفة في وقت مخصوص، قالت الحج أشهر معلومات للقيام بأعمال مخصوصة، قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. وقد فرضه الله تعالى، قال والعمرة وهي فرضا أيضا عند جماعات من أهل العلم كالحج، وسنة عند آخرين. والعمرة هي لغة الزيارة، وشرعا أيضا قصد البيت الحرام لأجل النسك، زيارة البيت الحرام. فالأصل في الحج الكتاب العزيز والسنة والإجماع، يقول والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، يعني ايتوا بالحج والعمرة تامين أو تامتين، وأتم الحج والعمرة لله. قال سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال روي أن آدم عليه السلام حج 40 حجة من الهند ماشيا، فهو من الشرائع القديمة فريضة فرض الله على جميع الأنبياء وأممهم من المستطيعين إلى أن ختموا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا بيان تعظيم الحق تبارك وتعالى لهذا البيت الذي قال عنه في كتابه إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وقال تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك يتعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. فقياما للناس يقوم به أمر الناس، فهو شعيرة عظيمة من أعظم الشعائر، وهذا والبركة حالة في هذا البيت الذي حجه الملائكة قبل أبينا آدم عليه السلام. وفي الخبر أنه لما أمر الله أبا آدم يحج حج وجاء يمشي على قدميه، ما في لا لم يركب دابة ولا هناك دراجات ولا سيارات ولا طائرات ولا شيء من هذا، فجاء يمشي من الهند إلى مكة المكرمة. ويقال إن الله أهبط آدم عليه السلام في الهند، وهناك جبل نزل عليه آدم في سرنديب المسماها الآن سريلانكا، ومن جملة الهند كانت من الهند. ويقال أن قدمه علمت في الجبل في أعلى الجبل فتزار إلى الآن، وقد كانت تزار قدم كبير طويل أكثر من ذراع طول القدم، عندما خرج وطوله 60 ذراعا وعرضه 7 أذرع. وعلى هذا الخلق يدخل الناس الجنة، يرجعون إلى خلقتهم الأصلية في طول 60 ذراع وعرض 7 أذرع. وأن الله أهبط آدم وأن في سرنديب في الهند وأهبط حواء في جدة، وبقي كل بعيد عن الآخر ويبحث عن الآخر حتى أمر الله آدم بالحج، فتعارفا في عرفة، اجتمعا في جمع في منى وتعارفا في عرفة. هكذا يقال وكل نبي حج البيت، جميع أنبياء الله مكنهم الله من حج هذا البيت المصان المعظم المشرف. وفيه تعظيم شعائر الله مع أن مظهر التكوين للبيت إنما يكون من أحجار ومن كما هو أيضا بعد من إسمنت ومن هذه الأدوات الموجودة كما كان. ولكن العبرة بما جعل الله تبارك وتعالى من رأفته ورحمته وعنايته بالأمر، فبذلك يعظم الأمر لتعظيم الله جل جلاله وتعالى في علا، فيكون من جملة تعظيم الله. وما ادعي له الخصوصية باطلا، وما نسب والعياذ بالله إلى الألوهية من الأحجار وغيرها يصير اعتقاد ألوهيتها وقصدها لذلك كفرا وشركا والعياذ بالله أكبر والعياذ بالله تبارك وتعالى، وإن كان من نوع حجر الكعبة أو غيرها. والكعبة تعظم من أجلها ولا تعبد لا هي ولا غيرها، فلا معبود للمؤمنين من أهل السماوات والأرضين إلا الله جل جلاله وتعالى في علاه، ولا معبود بحق إلا هو وحده سبحانه وتعالى. ولكن تعظيم الشعائر من تعظيم الله ومن تقوى القلوب كما نص الله في كتابه. يختلط على بعض الناس هذا التعظيم بالعبادة، وهي تعظيم الكفار لآلهتهم وأصنامهم باعتقاد أنهم آلهة مع الله، وهذا خلط غير مقبول في الشريعة المطهرة، بل يجب تعظيم الشعائر. وشرع لنا التقرب إلى الله بتعظيمها والتبرك بها، وليس ذلك من الخلل ولا من البدعة فضلا عن الشرك في شيء، لا من قريب ولا من بعيد، بل هو خالص الإيمان ومقتضى توحيد الرحمن وفعل سيد الموحدين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي عظم البيت وقبل الحجراء وقال له سيدنا عمر: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. المراد بمقام إبراهيم الحجرة التي كان يقوم عليها لأجل بناء البيت، فكان يرفع القواعد من البيت مع إسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فجاء بهذه الحجرة فكان يطلع عليها يكمل بناء البيت، فغاصت قدماه الشريفتان في الحجر فصارتا بارزتين صورة قدم سيدنا الخليل إبراهيم عليه السلام، فبقيت الحجرة معظمة لذلك حتى جاء صلى الله عليه وسلم وأنزل الله في شانها آيتين كريمتين، آية فيه آيات بينات مقام إبراهيم، وآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فكان قصدها للصلاة عندها تبركا إيمان وتوحيد لا شيء فيه من الشرك ولا شيء فيه من الكفر. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يقصد الكعبة المشرفة ليصلي عندها، وكان معلق فيها 360 صنم، حتى اغتاظ أبو جهل وقال: أراك تعفر وجهك في التراب لإلهك هذا عند آلهتنا هنا، لا تعد إلى هذا، إذا رجعت إلى هذا تصلي أكسر راسك. وأنزل الله: رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. فكان يأتي معظما للكعبة مصليا لله ولا يبالي بوجود الأصنام، فلا يقصدها ولا يتأخر عن تعظيم الكعبة، فهي من إيمانه وهي من قرب من الرحمن جل جلاله، فيصلي عند كما أمرنا الله بالتوجه إليها، وليس ذلك بعبادة لها حاشا الله، ولكن تمجيد وتكريم وتعظيم يتقرب به إلى الله جل جلاله. قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فلا يجوز لأحد أن يخلط بين عبادة المشركين وبين حقائق التوحيد والإيمان من تعظيم الشعائر. يقول تجي له عند حجرة وتقصد الصلاة عندها، تتخذ من مقام إبراهيم مصلى، هذا مبالغة، هذا شرك، هذا أعوذ بالله، لا مبالغة ولا شرك ولا بدعة، هذا إيمان، هذا توحيد، هذا سنة، هذا قربة إلى الله تبارك وتعالى. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهكذا شرع الله لنا، نجي إلى أحجار نرميها عبادة، ونجي إلى حجر نقبله عبادة، ونجي إلى جبل نقف عليه، ونجي إلى جبلين نسعى بينهما. قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ومن حج البيت بعد فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى، بل جعل من شعائره كل جمل أهدي إلى الحرم ليذبح في الحرم تقربا إلى الله، صار هذا الجمل شعيرا من شعائر الله. والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله، فاذكر اسم الله عليه صواف. فوجب احترام وإكرام الجمل المهدى إلى الحرم. لذا كان ذلك معلوم من آثار الأنبياء السابقين وديانتهم وديانة الخليل إبراهيم. فكان العرب من قبل الإسلام إذا وضع علامة أن البدنة هذه مهداة إلى الكعبة ما يتعرض لها أحد، بينهم قتال، بينهم نزاع، بينهم اعتراض على الطرق ونهب للأموال. فإذا وضع عليها العلامة أن مهداة إلى الحرم وقفت القبائل، وقف النزاع، وتركت تمر مكرمة إلى بيت الله الحرام. ثم جاء الإسلام وأكد عظمة هذه الشيء، قال: والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليه صوافا، فإذا وجبت جنوبها سقطت ذبحتها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرها لكم لعلكم تشكروا. يقول: وحج جميع الأنبياء، قال خلافا لمن استثنى هودا وصالحا، بل جاء في الحديث كأني بالنبي هود مار في هذا الوادي، فقد كان صلى الله عليه وسلم في حجته يتذكر الأنبياء ويتذكر حجاتهم، ويقول: مر بهذا الوادي هود، مر بهذا الوادي صالح، ويجي إلى وادي، قال: كأني بموسى مار في هذا الوادي يجأر بالتلبية، أو له جؤار بالتلبية. فكان يتذكر الأنبياء قبل. وفي هذا أن التعلق بالمقربين عند الله قربة إلى الله، فهذا سيد المقربين، سيد المقربين مع ذلك يتذكرهم. فليجي واحد يقول: إذا أنت متوجه الحج خلاص ما تذكر إلا الله بس، أيوة، ونودي أنبياء وفين، ونودي أولياء وفين، يعني يكون من عبادته ونرمي أنبياء وأولياء، هل هذا يرضيه؟ يا أبله، ذكرهم قربة إليه، وذكرهم محبوب لديه. وقال تبارك وتعالى: واذكر في الكتاب مريم، ما عدوا الأنبياء حتى الأولياء، واذكر في الكتاب مريم، يقول الله لنبي محمد، ما قال له: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ليش يذكر مريم؟ أيوة، اذكر مريم من ذكر الله تعالى، بذكر الله تعالى ولله تعالى. اذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا النبي، قال لأبي خبر كذا، قال كذا، فعل كذا. اذكر في الكتاب موسى، شوف في أوصافه أنه كان مخلصا، كان رسول النبي، وناديناهم وقربنا ونجي وهبنا المراه أخا هارون. اذكر في الكتاب إسماعيل، شوف له أوصافه أنه كان صادق الوعد، ها، وكان رسول النبي كان يمر أهله بالصلاة والزكاة، كان عند ربهم. اذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديق النبي، فذكرهم عبادة تحصل به الزيادة، ذكرهم نور للقلب. ومن هنا قالوا: عند ذكر الصالحين تنزل، هذا سيد الصالحين، سيد الموحدين صلى الله عليه وسلم، كأني بالنبي هود في هذا الوادي يمشي عليه عباءة قطوانية عليه، ويذكر حتى لباسهم وهيئتهم وإيش كانوا كأني بموسى مار بآدم له جار بالتلبية إلى الله، رافع صوته بالتربية إلى الله، فكان يتذكرهم عليه الصلاة والسلام في حجته وداعه، وهو سيدهم سيد المقرن، فنحن أحوج إلى ذكرهم. فقال له رب: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وهكذا قال: وفرض الحج في السنة السادسة، فرض الحج في السنة السادسة من الهجرة على الأصح، على أصح الأقوال، قيل قبل ذلك وقيل في الثامنة وقيل في التاسعة وقيل في العاشرة فرض الحج، الحج السنة اللي حج فيها صلى الله عليه وسلم، لكن الأصح أن فرضه كان في السنة السادسة التي وقعت فيها عمرة الحديبية، وقع فيها الصلح بين صلى الله عليه وسلم والمشركين، كان فرض الحج. وإنما تأخر صلى الله عليه وسلم، لم يحج في العام السادس، بل رد من العمرة في العام السادس، ثم لم يحج في العام السابع، وإنما جاء معتمرا، ثم لم يحج في العام الثامن وقد فتح مكة، وعاد قبل الحج من مكة المكرمة إلى المدينة في ذي القعدة، ثم لم يحج في العام التاسع، وأرسل سيدنا أبا بكر الصديق يحج بالناس، وأرسل سيدنا علي وراء يقرأ على الناس آيات براءة وينادي ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وذهب لعبهم بالتاريخ والنسيء في الأيام، وعادت كهيئتها، وحرم على المشركين أن يقربوا البيت الحرام، ولم يبقى يطوف بالبيت عريان، فجاء يحج صلى الله عليه وسلم الحجة العاشرة. فكان حكمة تأخيره للحج أن تعود الأيام كهيئتها، وأن يعود أيضا وأن يعود الزمن، وأن يرتفع عن مكة المشركون والطائفون عراة بالبيت، فجاء يحج وقد صفى الجو وعاد. وقال في تبيين وضعية الزمان: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وعاد كل شيء في موضعه ومكانه، وحج صلى الله عليه وسلم بالناس، وسماها حجة الوداع، سماها حجة الوداع صلى الله عليه وسلم. وكان الناس يقولون حجة الوداع، فلما توفي علموا أن وداعه لأمته صلوات ربي وسلامه عليه. فكل الأنبياء حج، قد حج صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة حججا كثيرة، بل جاء في بعض كتب السيرة أنه كان يحج كل عام قبل الهجرة، ثم بعد الهجرة لم يحج إلا هذه الحجة الواحدة، حجة الوداع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فرض في السنة السادسة على الأصح. فمن قال قبل ذلك استدل بحديث ضمام بن ثعلبة، فيه ذكر الحج لما جاء وكانت وفادته في السنة الخامسة، فيقول كيف قال له ذكر له الحج وهو وفد في السنة الخامسة أو السادسة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يكن قد فرض. ولكن الأصح أنه في السنة السادسة، وقيل بعد ذلك فرض في عام فتح مكة، وقيل في السنة العاشرة، والأصح أنه في السنة السادسة من الهجرة قبل حجته صلى الله عليه وسلم بأربع سنوات، ثلاث والرابعة حج فيها، فلم يحج في السادسة ولا السابعة ولا الثامنة ولا التاسعة، وحج في العاشرة. وفي الحج في السنة السادسة رد وهو معتمر من تحت مكة عليه السلام، ورجع المدينة، نحر بدنه وحلق راسه وتحلل وعاد، ثم عاد في السنة السابعة عمرة القضية، اعتمر فيها واعتمر معه جمع من الصحابة، وفيها تزوج بسيدتنا ميمونة بنت الحارث عليها رضوان الله، و أرسل إليه المشركون: بيننا وبينك ثلاثة أيام بس، خرج من مكة. فاستأذنهم ليبقى في مكة ويقيم الزواج، يطعم الناس، قال: لا حجلنا لبك ولا بطعامك، وخرج. فخرج صلى الله عليه وسلم إلى خارج مكة، وأقام هناك وليمته للناس صلى الله عليه وسلم في موضع، ففيه التزم بالشروط اللي بينه وبينهم، وهو حق منهم بمكة وبالعالم كله صلى الله عليه وسلم، وهو حبيب الله وابن مكة المكرم. ولكن هكذا السلطات تعمل بالخلق في الدنيا. ورأوا أنهم هالحق ما هم هالحق، وطلبوا من محمد يخرج صلى الله عليه وسلم، واحترم الشروط صلى الله عليه وسلم والقوانين ولم يخالف، وخرج عليه الصلاة والسلام. ثم حج في السنة العاشرة وأرسل إلى المدن والقرى أنني حاج، فمن شاء فليحج. فتحركت همم الناس وحجوا، فاجتمع معه 100,000، 24,000، مع أنه لما جاء في عمرة الحديبية في السنة السادسة ما كان معه في العمرة إلا 1,500. ثم وقع الصلح فانتشر الإسلام في وقت الهدوء ووقت وضع الحرب، انتشر الإسلام، فدخل في السنتين الصلح من إلى الإسلام أكثر ممن دخل من بداية الدعوة إلى وقت الصلح. دخل الناس كثير في دين الله، فجاء إلى فتح مكة ومعه 10,000، وانتشر الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجه، فجاء يحج فحج معه 100,000 و24,000. فما بين كل سنتين كم تضاعف العدد بانتشار دين الله تبارك وتعالى. ولو لم يقبل الصلح مع مكة ما تهيأ هذا مع المشركين بما فيه من عوار فيما اشترطوا ومن إجحاف عليه، ولكن قبل كل ذلك لمصلحة الإسلام ولنشر دين الله صلى الله عليه وسلم. فباقي جماعة أخرتهم الأعذار ولم يقدروا على الحج معه، فأخذت الحسرة تأخذهم لما يحجوا معه، وجاءوا يشتكون إليه، فقال حج عمرة في رمضان تعدل حجة معي، لمن فاته الحج معي يعتمر عمرة في رمضان، يترقب فرصة في أي رمضان يروح يعتمر، فكأنه حج معي، فكان رحمة من الله العباد. ولم يقل لأحد منهم تحج معي عام ثاني، لأنه قد ودع أمته ما عندي حجة ثانية، خلاص هذه الحجة الوحيدة لحجة بعد الهجرة عليه الصلاة والسلام. قال والصلاة أفضل من الحج من غير شك، فرضها أفضل الفروض ونفلها أفضل النوافل، ولذا يقولون على من يتوجه للحج ويضيع فريضة في الصلاة أن إضاعته للفريضة أعظم من حجته، فلا يجوز يأخر فريضة عن وقتها. وحج صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وبعدها قبل الهجرة حججا لا يدرى عددها، وبعدها يعني بعد الهجرة حجة الوداع إلى غير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن فالحج فرض عين على المستطيع بالإجماع، بعد الكتاب والسنة أجمع على ذلك الأمة، ولله على الناس حج البيت من، بل أكد هذه الفريضة بأن جعل مقابلها الكفر، من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، من ترك الحج متعمدا يقول كفر، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فأكد هذه الفريضة وشانها سبحانه وتعالى، وقد تواتر في السنة وجوب الحج، وعده مما بني عليه الإسلام صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح إمام مسلم يقول خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فالرجل كل عام يا رسول الله، فسكت حتى قال ثلاثة، قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. لو قلت نعم لوجبت ولا عجزتم، ما تستطيعون تقعون في الحرج. وفيه أن الله جعل التشريع على لسانه، وأن القول منه عزيز عند الله تعالى، يقوم به الفرائض وتقوم به الشاعر صلى الله عليه وسلم. وهكذا تواتر ذكر الحج في السنة المشرفة وذكر فضائل الحج، فريضة الحج وفضيلة الحج على لسان صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما أشار الشيخ إليه بقوله في الحديث: من حج هذا البيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هكذا جاء في صحيحي البخاري ومسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسوق رجع كيوم ولدته أمه. في اليوم اللي ولدته أمه كم عليه ذنوب؟ شيء ولا شيء، صافي ما عليه. هكذا يخرج من الحج ومعنى تحصل له ولادة جديدة في أحواله وشؤونه، يتجدد شأنه. من حج هذا البيت، في رواية: من حج لله فلم يرفث ولم يفسك، ما قارب كبيرة ولا صغيرة من حين الإحرام إلى أن تحلل، وحج من مال حلال ومخلصا لوجه الله، هذا هو الحج المبرور. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وتمام البر في الحج بحسن الإنفاق وحسن العمل، إطعام الطعام ولين الكلام، هذا تمام البر في الحج. يكون مخلص، يكون من مال حلال، لا يقارف سيئة صغيرة ولا كبيرة من الإحرام إلى التحلل، هذا بر الحج. وتمام البر إطعام الطعام ولين الكلام، حسن الخلق مع الحجاج ومع الرفقة ومع الصعف الذي يمشي معهم، هذا تمام البر. حتى سئل مرة عن البر، ما بر الحج؟ قال: إطعام الطعام ولين الكلام، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة. هكذا رواه الإمام مسلم في صحيحه: يدنو يتجلى عليهم برحمته سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام كما روى الترمذي وحديث حسن صحيح، يقول: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. الله أكبر. يقول صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. هكذا رواه الإمام بن ماجه. قالت السيدة عائشة: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد، وفي الرواية: لكنا أفضل الجهاد، أي النساء، حج مبرور. ها، فحج النساء المبرور هو جهادهن. نعم، هكذا جاء في صحيح البخاري عند الإمام النسائي: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، وفي يروى: لكن، يعني النساء، أفضل الجهاد حج مبرور. سئل صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه البخاري ومسلم. خرج من ذنوبك يوم ولدته أمه يشمل التبعات، يعني حقوق الخلق. قال: وأفتى ببعض مشايخنا، لكن ظهر كلامهم بخلافه، أن الكفارة تكون للصغائر التي بين الإنسان وبين ربه، وتبقى الكبائر والتبعات للناس، فلا يكفرها إلا التوبة الصادقة. ولكن وردت أحاديث، قال: فالأول أوفق بظواهر السنة أنه يكفر حتى التبعات، والثاني أوفق بالقواعد، ورأيت بعض المحجين نقل إجماع عليه، أو إجماع بين ذلك بأن من حج حجا مبرور ثم لم يتمكن من أداء الحقوق ولا يكون حج مبرور له، وهو ناوي على أداء الحقوق لأهلها، فما لم يتمكن منه بعد أداء الحج بأن بات مباشرة أو لم يقدر على قضائه حتى توفي تحمله الله عنه. ومن حج حجا مبرورا ثم تمكن من أداء الحقوق ولم يؤدها تبقيت عليه. وقد جاء في الحديث أنه سأل الله تعالى المغفرة لمن وقف بعرفة من أهل الحج المبرور فأعطاه الله ذلك إلا في حقوق الخلق تبعات. وبقي صلى الله عليه وسلم مهتما بالشان حتى وصل إلى مزدلفة بعد الوقوف وأخذ يلح على الله يقول ربي تقدر أن ترضي الخصم وتتحمل عن صاحب التبع إذا وقفه وحج. فكان تكريم الله له لمن لم يتمكن من أداء الحقوق بعد الحج فأوحى الله إليه قبلنا شفاعتك ودعاك ونغفر لهم حتى التبعات كل من لم يتمكن من أدائه. فأصبح مبتسما فلاحظوه في مزدلفة عليه قال رسول الله أصبحت مبتسما؟ قال نعم، هذا الشيطان يحث التراب على راسه لما علم من استجابة الله لي في أمتي، إني سألته في التبعات فلم يعطنيها في عرفة وأعطانيها البارحة صلى الله عليه وسلم. فنعم الشفيع لنا ونعم الواسطة محمد ونعم الرحيم والشفيق. قام بهذه الخدمة ما حد يقدر يقوم بها، لا أب ولا أم ولا أحد من الأرض ولا من السماء، لكن محمد قام بها لنا فصلى الله عليه وجزاه عنا أفضل الجزاء وأتمه وأكمله. قال ويجب الحج وكذا العمرة بتراخ عند الشافعية. قال الأئمة الثلاثة من استطاع الحج لا يجوز يباشر ويبادر ماشي تراخي على الفور، لكن الشافعية قالوا إن لم يخشى العضب أو الموت أو تلف ماله فإذا توقع انقطاع الاستطاعة وجب عليه أن يبادر بالحج، فإذا توقع أن الاستطاعة باقية سنة ثانية وثالثة فلا يلزمه على الفور عند الشافعية، ولكن إذا مات فآخر سنة تمكن فيها ما راح يعتبر أنه من ذاك الوقت فاسق فسق. كيف الشهادات اللي شهدها وتقتضي العدالة بعد هذه المدة ترد؟ إنا لله وإنا إليه، هذا مشكلة من المشاكل. فالمبادرة بالحج للمستطيع أولى، والله أعلم. الله يقبل من الحجاج ويبلغنا حج بيته وزيارة نبيه صلى الله عليه وسلم، يكتب لنا القبول لديه ويعيد علينا عوائد أهل الحج المبرور وأهل العمل المقبول المبرور والسعي المشكور، ويجعلنا عنده من أهل التجارة التي لا تبوء، ويصلح شؤوننا بما أصلح شؤون الصالحين، وفرج كروبنا والمسلمين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.